قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي
فصل: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. عقد الشوكاني رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل للكلام على مبطلات الصلاة، ما هي الأشياء التي تبطل بها الصلاة. قال: وتبطل الصلاة، ولما تبطل الصلاة لا تبرع الذمة إذا كانت واجبة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يثاب عليها. البطلان يترتب عليه حكمان: عدم الثواب ووجوب الإعادة إذا كانت الصلاة واجبة، لأن الذمة لا تبرأ. بالكلام، والمقصود بالكلام أي بكلام الناس، وإلا القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى، الأذكار كلام. بالكلام أي بكلام الناس. دليل ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الصحابة كانوا يتكلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهوا عن الكلام، والأصل في النهي التحريم. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قدمنا من الحبشة، يعني قبل هجرة الحبشة، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلت له، يعني سأله عن السبب، قال: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتكل أمياء، فجعلوا يضربون أيديهم بأفخاذهم، فقلت: على ما تصمتونني، لكني سكت. قال: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. فقال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قال معاوية بن الحكم السلمي: يرحمك الله، كلمة يرحم دعاء، الواحد منا بين السجدتين يقول: ارحمني، وكذلك يدعو في سجوده وقبل التشهد بالرحمة، لكن حينما قال يرحمك على الكاف، كاف الخطاب، فلما خاطب العاطس حرم الكلام لأن فيه خطاب، لأن فيه خطاب. يشكل على ذلك نحن في كل صلاة في التشهد نقول: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، لكن هل نحن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، وهم بعيدون عنه. فهنا والله أعلم الكاف في السلام عليك أيها النبي في التشهد ليس مقصود به حقيقة الخطاب، إنما هو استحضار الحضور والمشاهدة والمخاطبة، هذا اللي يظهر والله أعلم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: وتبطل الصلاة بالكلام، وعرفنا الدليل، لكن لا بد أن نعرف أن الكلام في الصلاة ينقسم إلى قسمين: كلام لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، مثلا لو أخطأ الإمام وقام قال له أحد: اجلس، هذا كلام لمصلحة الصلاة، هذا محل خلاف بين العلم، هل يفسد الصلاة أو لا يفسد الصلاة؟ بعض العلم يرى أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يفسدها، يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال له ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ ذو اليدين في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة، لأنهم إلى الآن ما أكملوا صلاتهم. قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ خطب الصحابة، قالوا: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، وذو اليدين تكلم، والصحابة تكلموا رضي الله تعالى عنهم، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يستأنف في الصلاة من جديد. قالوا: كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأجل مصلحة الصلاة، فيجوز للشخص أن يتكلم لأجل مصلحة الصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يعلم أنه في صلاة ويعتقد أن الصلاة منتهية؟ منتهية. وكذلك الصحابة حينما خطبوه لا بد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق
بين شخص يتكلم صحة الصلاة متعمدا وشخص يعتقد أن الصلاة منتهية. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الشخص إذا تكلم ولو لمصلحة الصلاة لا تصح صلاته، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب الشخص شيء أو إذا أخطأ الإمام. فالحالة الأولى إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة ما الحكم؟ محل خلاف، والصحيح أن الصلاة تبطل. الحالة الثانية إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة، إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون جاهلا كحال معاوية بن الحكم السلمي، يجهل الحكم الشرعي ويقاس عليه الناس، يعني الناس في الصلاة، وكذلك المخطئ. فهؤلاء لو تكلموا في الصلاة صحت صلاته، فالجاهل وما قيس عليه تصح صلاته لحديث معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. الحالة الثانية لا، إذا تكلم متعمدا عالما أنه في صلاة يعلم الحكم الشرعي، فهذا تبطل صلاته بإجماع أهل العلم. فالمتكلم بالصلاة إن كان لمصلحتها فالصحيح أن الصلاة تبطل على الصحيح، إذا كان لغير مصلحة الصلاة، إذا كان معذورا بجهل ونحوه فصلاته صحيحة، وإن كان غير معذور فصلاته باطلة، وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها. وبالاشتغال أي تبطل الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، أي إذا اشتغل بشيء ليس من الصلاة. الشيخ رحمه الله ذكر كلام الصلاة كما تعلمون كلام وحركات أفعال، فلما الشيخ رحمه الله ذكر كلام ما الذي بقي؟ الحركة الأفعال. فهنا قال وبالاشتغال بما ليس منها، أي من الحركات من الأفعال. قبل أن أشير المسألة ما هي الحركة التي تبطل الصلاة، الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر رابطا قال التي ليست كهيئة الصلاة، ليست كهيئة الصلاة، بمعنى أن الشخص الذي يتحرك في الصلاة لو شاهده شخص اعتقد أنه ليس في صلاة بطلت صلاته، وإذا كان لا يعتقد أنه في صلاة لا تبطل صلاته. ما هو الضابط الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى؟ إذا كانت الحركة تخالف هيئة الصلاة تبطل الصلاة، وإذا كانت الحركة لا تخالف هيئة الصلاة لا تبطل الصلاة. هذا هو الضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وحينما نتأمل هذا الضابط بادر نقول هذا ضابط حسن، ضابط حسن، لكن تبين السنة أن هذا الضابط ليس بسديد. في حديث سهل بن سعد في الصحيحين حينما وضع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وضع ومنبره صلى الله عليه وسلم درج، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فكبر، فلما أراد أن يسجد رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسجد على الأرض، في رواية في أصل المنبر، فلما قام تقدم وقام على المنبر وصلى لأجل أن يريهم صلاته. ما رأيكم شخص في الصلاة يرقى الدرج وينزل مع الدرج، هل تقوله في صلاة أو ليس في صلاة؟ ليس في صلاة، ومع ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. الصواب أن ما ذكره الشيخ ليس بضابط. نرجع إلى ما هو الضابط في الحركة. الصحيح الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة، تكون حركة كثيرة متوالية، لما أقول كثيرة تخرج القليلة، المتوالية تخرج المتفرقة، من غير حاجة تخرج الحركة التي كانت لحاجة كصلاة الخوف، يتحرك حركة كثيرة متوالية لكنها لا تبطل صلاة لأنها لحاجة، قد تكون أحيانا لضرورة. هذا هو الضابط. نأتي إلى الحركة في الصلاة. الشيخ رحمه تعالى قال وبالاشتغال بما ليس منها، أي من الحركات. الحركة في الصلاة تقدم أن منها حركة واجبة ومستحبة، فالحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، حركة من جنس الصلاة، حركة من جنس الصلاة وتقدم الكلام عليها، تكون ركنا كالركوع، تكون واجبة وهي الجلوس للتشهد الأول، تكون مستحبة كرفع اليدين في المواطن الأربع التي مرت بنا. الشيخ ما يتكلم على هذه الأشياء، يتكلم عن مبطلة الصلاة. إذن يتكلم عن الحركة التي ليست من جنس الصلاة. الحركة التي ليست من جنس الصلاة، حركة من جنس الصلاة تكون ركنا أو واجبة أو مستحبة. النوع الثاني حركة ليست من جنس الصلاة، وهي اللي يتكلم عليها الشيخ. وأهل العلم يقولون الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، تجري فيها الأحكام الخمسة، يعني تكون واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، هذا معنى تجري فيها الأحكام الخمسة. متى تكون الحركة واجبة؟ الحركة تكون في الصلاة واجبة، والكلام الحركة التي ليست من جنس الصلاة تكون واجبة في حالين: إذا كانت لأداء واجب في الصلاة أو اجتناب محرم في الصلاة، تكون واجبة إذا كانت لأجل الاتيان بواجب في الصلاة أو اجتناب محرم في الصلاة يبطل الصلاة. تكون واجبة لأداء واجب في الصلاة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن آت أتى أهل قباء وهم يصلون الصبح الفجر، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قباء كان يصلون إلى بيت المقدس، يعني في جهة الشمال، في مثل هذا المسجد الآن في جهة الشمال، الشام جهة الشمال بالنسبة لأهل المدينة، والقبلة جهة الجنوب لأهل المدينة، فكانوا يصلون إلى جهة الشمال، يصلون إلى جهة الشمال. فلما أتاهم الآتي استداروا، إذا استداروا دائرة كاملة، الإمام في جهة الشمال سيستدير ويتقدم إلى جهة الجنوب، والمأمومون وجوههم جهة الشمال سيستديرون ويتجهون إلى جهة الجنوب. هذه حركة لو كانت لغير استقبال القبلة بطلت. على سبيل المثال نحن في المسجد الآن نتجه القبلة، لو أن شخصا سمع صوت واستدار إلى جهة المشرق، ما حكم صلاته؟ تبطل صلاته لأنه ترك استقبال القبلة واستدار القبلة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تحركوا وحركة تبطل الصلاة، لكنها لما كانت لأجل استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لم تفسد صلاتهم وحركتهم واجبة وليست مباحة. نفترض أن امرأة تصلي ثم انكشف شعرها أثناء الصلاة، سقط الخمار الذي على شعرها أثناء الصلاة، ما حكم كون المرأة تستدني الغطاء وتغطي شعرها؟ ما الحكم؟ واجب. لو لم تغطي شعرها مع القدرة بطلت صلاتها. فهذا النوع الأول الحركة الواجب إذا كان لأداء واجب في الصلاة، أو إذا كان إذا كانت الحركة لأجل اجتناب أمر محرم في الصلاة. مر بنا حديث أبي سعيد في قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه نجاسة ثم خلعهما. لو أن أحدنا يصلي وفي نعليه نجاسة ثم علم بالنجاسة واستمر، ما حكم صلاته؟ تفسد صلاته باطلة. فتكون حركة أي خلع النعلين في الصلاة لأجل النجاسة واجبة. فعلى سبيل المثال لو أن أحدنا تذكر أن شماغه متنجس وهو في الصلاة يجب عليه أن يخلعه، لو لم يخلعه ما حكم صلاته؟ باطلة. فتكون حركته واجبة لأن يتوقف عليها صحة الصلاة. هذه الحركة الأولى الواجبة. الحركة المستحبة في الصلاة إذا كان يتوقف عليها أمر مستحب أو ترك مكروه في الصلاة، إما يترتب عليها أمر مستحب أو ترك مكروه. الأمر المستحب إذا صلى الشخص إلى سترة ثم أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، ما حكم الرد؟ مستحب على الصحيح. لو أن شخص أراد أن يمر بين يديه يرده، حكم الرد هنا مستحب، مع أنها تكون حركة في الصلاة. حديث أبي سعيد في الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع. هذه حركة لكنها حركة مستحبة لأن رد المار بين يدي المصلي مستحب، فتكون هذه الحركة مستحبة. أو ترك مكروه، كشف المنكبين في الصلاة مر بنا لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه فريو على عاتقيه شيء في صحيح عن أبي هريرة. لو أن أحدا يصلي وهو محرم ثم سقط الرداء، ما الحكم كون يرد الرداء؟ مستحب، هذه حركة لأن يتوقف عليها تجنب مكروه في الصلاة وهو كشف المنكبين في الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حديث ابن عباس الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه يصلي من الليل فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به وأداره وجعله عن يمينه. موقف المأموم عن يمين الإمام مستحب على الصحيح، فوقوفه عن اليسار مكروه. فأدار النبي صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله تعالى عنه، هذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الحركة مستحبة. الحركة المحرمة التي تفسد الصلاة وهي ذكرت قبل قليل الحركة الكثيرة المتوالية من غير حاجة، ضربت لها مثال قبل قليل، لو أن شخصا دخل سمع صوتا ثم استدار في هذا المسجد إلى جهة المشرق تبطل صلاته. بعض الناس يحب الاستطلاع حتى في الصلاة، إذا دخل داخل المسجد تجده يلوي عنقه لينظر من هو هذا الداخل، حينما يلوي عنقه هل ترك استقبال القبلة؟ هل ترك استقبال القبلة؟ لا، حينما يلوي عنقه ما ترك، التفت. هذا التفات في الصلاة من حاجة ومن غير حاجة فيكون مكروه. ما هي الحركة المكروهة؟ الحركة اليسيرة من غير حاجة، الحركة اليسيرة من غير حاجة، كالعبث تدل البعض مشهور صحة بالمرزام، ولا ينظر إلى ساعته، ولا يدخل يده في ثوبه ونحو ذلك، هذه حركة مكروهة من غير حاجة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا يدل على أنه مكروه لأنه ينقص الصلاة، لكن هذا الالتفات يحمل على الالتفات من غير حاجة. الحركة المباحة هي إذا كانت حركة يسيرة لحاجة أو كثيرة لكن غير متوالية للحاجة أو كثيرة متوالية للاضطرار، هذه مباحة. الدليل على ذلك إذا كانت حركة كثيرة متوالية في حال اضطرار مباحة، دليل ذلك فإن خفتم فرجالا وركبانا، الشخص في صلاة الخوف يتحرك حركة كثيرة متوالية لكنه في حال اضطرار وليس في حال اختيار وصلاته صحيحة. أما إذا كانت حركة يسيرة لحاجة مباحة، دليلها حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، فإذا ركع وضعها وإذا قام من السجود حملها، حركة حامل الصبية فإذا أراد أن يركع جعلها في الأرض وإذا أراد أن يقوم حملها، هذه حركة ليست من جنس الصلاة، كثيرة أو يسيرة. إذا نظرنا إلى الحركة بوحدها نقول يسيرة، يعني الآن يحمل الصبي يسيرة، لكنها تكررت، نقول صلاة هي إما الظهر أو العصر، تكرر كم مرة، حمل ثم وضع، حمل ثم وضع، يعني قرابة 8 مرات، فهي حركة يسيرة باعتبار مفرداتها وكثيرة باعتبار تكررها لكنها غير متوالية. وفي حديث أيضا أبي قتادة نأخذ منه فائدة، لو رأيتم أحدا يحمل صبيا هل تقولون هو في صلاة أو ليس في صلاة؟ شخص معصبي حامل وليس في صلاة، وهذا أيضا من الأدلة اللي يستدل بها أنه صحيح أنه لا يلزم أن تكون هيئتك ليس كهيئة الصلاة تدل على إبطال الصلاة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة، ومعلوم أن الشخص إذا كان يحمل صغير الناس غالبا لا يعتقد أنه في صلاة. هذه الحركة المباحة تكون يسيرة قليلة غير متوالية للحاجة، أو تكون كثيرة ليست متوالية للحاجة، أو تكون كثيرة متوالية في حال اضطرار. الشخص أحيانا وهو في الصلاة تاج إلى أن يحك رأسه، ولو ما حك أصبح مشغولا، ما الحكم؟ يجوز يرن الهاتف الجوال يزعج المصلين، يدخل يده ويطفي الهاتف، هذه حركة يسيرة. نعم هذه مكروهة لأن ليست حاجة، النظر ليس لحاجة، فتكون الحركة هذه مكروهة. احتاج مثلا إلى أن يأخذ منديل لأجل أن ينظفه في الصلاة، عطس مثلا أو مزكوم، فالحركة اليسيرة للحاجة مباحة من غير كراهة. إذن هذه الأحكام الخمسة للحركة التي ليست من جنس الصلاة، وبترك شرط أو ركن. يقول بترك شرط، مر بنا الكلام على شروط الصلاة، من يذكرنا بها؟ مر بنا أن شروط الصلاة خمسة: استقبال القبلة، ستر العورة، النية، دخول الوقت، الطهارة من الحدث والخبث. هذه خمسة شروط. وبترك شرط، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، لا تصح صلاته. ما الدليل على أن من ترك شرطا لا تصح صلاته؟ الدليل في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لما يقول لا يقبل يدل على ذلك على عدم صحتها. والطهارة من الحدث كما مر بنا شرط من شروط صحة الصلاة، أو ركن، أو ركن. إذا ترك ركنا مع القدرة عليه، لأنه قال عمدا مع القدرة عليه، لا تصح صلاته. تعلمون أن سبب حديث المسيء صلاته ما السبب؟ أنه ترك الطمأنينة، كان يصلي فلا يطمئن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، فصلاتك التي صليتها من غير طمأنينة ليست الصلاة الشرعية فلا تصح، لأنه لم يتوفر فيها ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة. مر بنا حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته، وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. قال عمدا، أما إذا تركها عاجزا عنها فصلاته صحيحة. مر بنا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام في صلاة الفرض ركن، إذا لم يستطع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، أي تصلي على جنبك. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: فصل. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. يقول الشيخ رحمه تعالى فصل، عقد هذا الفصل للكلام على متى تسقط الصلاة وصفة صلاة المريض. قال: ولا تجب على غير مكلف، ولا تجب على غير مكلف. عندنا مكلف وغير مكلف، فالمكلف تجب عليه الصلاة، وغير المكلف لا تجب عليه الصلاة. فنأتي إلى معنى المكلف. المكلف إذا ذكره الفقهاء يقصدون به البالغ العاقل، هذا هو المكلف، البالغ العاقل. فالبالغ يخرج به الصغير الذي لم يبلغ، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي وغيره: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وكذلك المجنون ساقط عنه التكليف، بالغ من الرجال والنساء عاقل. يأتي سؤال: متى يكون الشخص بالغا؟ متى يكون بالغا؟ يكون بالغا إذا احتلم، يعني إذا أنزل المني، سواء أنزل باحتلام أو بغير احتلام، من الرجال والنساء، لما ذكرت قبل قليل، والصغير حتى يبلغ. هذه علامة من علامات البلوغ. كذلك في إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن اللي يكون فوق القبل، فوق القبل، وهذا علامة على البلوغ.
في حديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة قال
عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكور، فمن أنبت فقتل، فكان من مقاتل فقتل، ومن لم ينبت فترك، فكنت ممن لم ينبت فتركت. وعند الإمام أحمد غيره وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البالغين المقاتلين بإنبات الشعر، فإذا نبت شعر العانة أصبح مكلفا
وأعطي أحكام التكليف، وإن لم ينبت له الشعر فهو صغير.
هاتان العلامتان الأمر فيهما ظاهر، وهما مما يشترك فيه الرجال والنساء. نافي إلى السن، هل يثبت البلوغ بالسن؟ بعض العلم يرى أن البلوغ يكون بإتمام 15 سنة، ويستدلون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكنت ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه الخندق وكنت ابن 15 سنة فأجازني. هذا دليل من يرى البلوغ، يكون كان ابن عمر له 14 سنة فلم يجزي النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل لأنه صغير لم يبلغ، فلما أتم 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم البلوغ.
هذه الحقيقة الاستدلال به في شيء محل نظر، قد نستدل به لأجل الحاجة، لكن كون نجعله حكما عاما دائما فيه نظر، لا سيما أنه بين أحد والخندق 2 سنة، فيكون ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتم 15 وزيادة. فليظل والله أعلم أن تقييد الأمر بإتمام 15 سنة لا نجعله حكما عاما، لكن لو احتجنا لذلك ولم يكن عندنا غير إتمام 15 سنة قد نحتاج إليه ونجعله دليلا على البلوغ، لكن كحكم عام في ذلك نظر. ال15 سنة أيضا تتعلق بالذكور والإناث، أما المرأة فتختص بحكم خاص وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة هذا دليل على بلوغها، ومن باب أولى إذا حبلت، إذا حملت، لأنه لا يمكن أن تحمل إلا وقد حاضت. أما ما يتعلق بخروج الثدي بالنسبة للمرأة هذا ليس دليلا على البلوغ، وكذلك ظهور الشارب بالنسبة للذكر هذا ليس من علامات البلوغ، فقد يظهر الشارب ويكون يخضر الشارب وليس دليلا على البلوغ. الصوت ليس من علامات البلوغ، لكنه قد يكون من مقدمات البلوغ. ولا تجب على غير مكلف، قد يشكل قول الشيخ ولا تجب على غير مكلف، يشكل على قوله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم 7 واضربوهم عليهم 10. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصغار بالصلاة 7 سنين يؤمرون بالصلاة وهم غير مكلفين لا شك، ولا يشكل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هل خاطب الصبيان أو خاطب الأولياء؟ خطاب للأولياء وليس للصبيان، الصبيان ليسوا مكلفين، فذلك لم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحكم متعلق بالمكلفين وليس بالصبيان، وهي في حق الصبيان ليست واجبة، وأمر الولي الصبي بها واجب حتى يعتادها فيثاب الصبي عليها، لكن لا يعاقب إذا تركها لأنه ليس مكلف، بخلاف الولي، الولي إذا لم يأمره يكون آثما. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عاجز عن الإشارة، غير مكلف لا تجب عليه، الصغير يستحب له بالصلاة ويجر عليها، المجنون لا يؤمر بها لأن الصبي عنده إدراك خلاف المجنون. قال وتسقط عمن عاجز، حينما قال الشيخ وتسقط، السقوط متى يكون؟ بعد الوجوب، السقوط بعد الوجوب، الصبي أصلا لم تجب عليه، والمجنون إذا بلغه مجنون لم تجب عليه، لكن الشيخ الآن يقول تسقط عمن وجبت عليه أصلا، عاجز عن الإشارة، الكلام على المريض، صفة صلاة المريض. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالواجب على المريض أن يصلي قائما، إذا لم يستطع يصلي قاعدا، والكلام على صلاة الفرض. ما صفة القعود؟ جاء
عند النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، يصلي متربعا في صلاة الليل، لكن هذه الرواية رواية شاذة. والصحيح أنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في جلوسه صفة، بل لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته وهو مريض صفة معينة، فلم يأتي في صفة صلاة القاعد في النفل أو في المريض لم يأتي نص في هذه المسألة فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمران، هل قال له بين له صفة القعود؟ ما بين له. فيصلي المريض على الصفة التي يرى أنها أيسر له، إن شاء صلى متربعا، إن شاء مقعيا على قدميه، إن شاء متوركا، إن شاء فرش قدمه اليسرى نصب اليمنى كحال الجلسة بين السجدتين، إن شاء مد قدميه. فعلى كل حال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في صلاة القعود، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. حديث أنس في الصحيحين حينما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس فجحش شقه الأيمن عن الخدش صلى قاعدا. أيضا في مرض موته صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا. كما قلت لكم لم تنقل صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة صلاة القاعد، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، فيرجع الشخص إلى الحال التي يرى أنها أيسر له، فأي صفة صلى عليها المريض مجيئة. القائم إذا كان يستطيع الركوع والسجود وجب عليه أن يركع ويسجد، فيسقط عنه ما لا يستطيعه. القاعد كذلك إذا كان يستطيع أن يقوم ويركع وجب عليه أن يركع، إذا كان يستطيع أن يسجد وجب عليه أن يسجد، إذا كان يستطيع يومي برأسه، هذا مقصد الشيخ رحمه تعالى بالإشارة يومي برأسه. الإيماء بالرأس أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل على الراحلة في حديث ابن عمر في صحيح البخاري قال يومي برأسه. ما صفة الإيماء في حديث جابر عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوارد عنه في الإيماء في صلاة المريض في حديث علي عند الدارقطني لا يصح، ورد الإيماء للمريض في حديث علي عند الدارقطني لكنه لا يصح، لكن حديث ابن عمر في البخاري في الإيماء وحديث جابر عند الإمام أحمد في صفة الإيماء صحيح. فيومي أن يجعل السجود أخفض من الركوع، والإيماء يكون بالرأس فقط وليس بحصر الظهر. تلاحظون العام وكبار السن حينما يصلون وهم جالسون يحني ظهره، لا أعلم له أصل، إنما يؤمي برأسه. هذا المقال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فحينما يركع المريض على سبيل المثال يقول الله أكبر، يخفض الرأس ثم يقول سامع الله لمن حمده، يرجع الرأس معتدلا، فلما يريد السجود يقول الله أكبر، يجعل السجود أخفض من الركوع ويبقى الظهر كما هو لا يخسر ظهره. فالمريض حينما يومي برأسه فقط ولا يثني ظهره ولا يخسر ظهره، حتى العلم ينص على الأمر متعلق بالرأس فقط، وإن كنت تجد العامة يومون بالرأس مع الظهر لا بد أن يحني ظهره. هذا يذكرنا أيضا بمسألة أخرى اشتهرت عند العامة وهي الإيماء بالأصبع. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يصلي بأصبعه، تجد العامة ما شاء الله متمسكين، إذا كان ما يستطيع أن يؤمن بالرأس يشير بأصبعه، هذا ليس له أصل. أيضا بعض العلم يقول يشير بعينه وهي العيون اليمنى، هذا أيضا ليس له أصل. بعضهم يقول ورد حديث ضعيف ولا أعلم، لم أقف على حديث في هذه المسألة، إنما هو من كلام أهل العلم. وعلى كل حال حتى العهد على من يقول حتى لو كان ورد فهو حديث ضعيف، فالذي ورد هو الإيماء بالرأس، المريض صلى قائما إن لم يستطع صلى قاعدا يومي، إن لم يستطع صلى على على جنب، صلى على جنبه، ولا بد أن يستقبل القبلة. على أي جنبين؟ أهل العلم يقولون على الجنب الأيمن كهيئة وضع الميت في قبره، يكون على جنبه الأيمن كهيئة وضع الميت على قبره. معروفة ولا نحتاج نبين؟ معروفة، وردت في حديث علي على جنبه الأيمن، لكنها لا تصح، على الرواية لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب. هل بين لعمران لأي جنبين؟ لا. وخصا أحيان الشخص قد يكون الجنب الأيمن هو الذي فيه الأذى، ما يستطيع أن يكون على جنب الأيمن، يحتاج إلى الجنب الأيسر، فيقال يصلي على أي الجنبين، إما الأيمن أو الأيسر، فينظر الأقرب للخشوع فيصلي، سواء كان على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد لعمران رضي الله تعالى عنه يبين له على أي الجنبين فيبحث عن الخشوع. إذا لم يستطع في حديث علي يصلي مستلقيا على ظهره وقدماه إلى القبلة، وإذا ما استطع أن يصلي على الجنب قال يصلي مستلقيا على ظهره، يكون كهيئة جلوسكم الآن، كهيئة الشخص وهو جالس للتشهد أو الجلسة بين السجدتين، لكنه يتمدد الآن وبدل ما هو قاعد يكون يضطجع على أو ينام على ظهره. وهذه يذكرها للعلم، الحديث الوارد فيها لا يصح كما ذكرت لكم، لكن الشخص إذا صلى وهو مستلقيا على ظهره هذا فيه شيء من نوع من الاستقبال، لا سيما إذا رفع صدره فيكون فيه نوع من الاستقبال، فالظاهر والله لا بأس إذا كان الشخص ما استطاع أن يصلي على جنبه فيصلي مستلقيا على ظهره، وإن تيسر أن يرتفع قليلا لأجل القبلة حسن. الشيخ رحمه الله قال عجز عن الإشارة، الإشارة بالرأس، الذي يصلي على جنبه ألا يستطيع أن يشير؟ بلى. الذي يصلي وهو مستلقي يستطيع أن يشير. فالشيخ رحمه الله يقول لا تسقط الصلاة إلا إذا عجز عن الإشارة، على هذا إذا عجز عن الإشارة تسقط الصلاة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما فلن تستطع قاعدك على جنب، وأيضا حديث علي لا يصح، وهذا قول في المسألة. والقول الثاني في المسألة إذا ما استطاع أن يصلي على جنبه تسقط الصلاة، إذا ما استطاع أن يصلي على جنبه، هذا رأي شيخ الإسلام والأحناف، إذا ما استطاع أن يصلي على جنبه تسقط صلاة الصلاة لحديث عمران، لكن حديث عمران والله أعلم قضية عيب، لأنه كان مريض بالبواسير، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكيفية المذكورة. قضايا الأعيان لا عموم لها. والقول الثالث في المسألة أنه حتى لو كان لا يستطيع الإشارة لا تسقط عنه الصلاة ما دام معه عقله، فيأتي بما يستطيع من الأقوال، فيكبر، كبر وينوي الآن أنه الآن في القيام تكبيرة الإحرام، يقرأ ثم يكبر وينوي الركوع ويقول أذكار الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي الاعتدال من الركوع، ثم يكبر وينوي الآن يقول سبحان ربي لا عيونه الآن ساجد، ثم يكبر وينوي الآن يقول ربي اغفر له وينوي الآن أنه جالس بين السجدتين، وهكذا حتى ينهي الصلاة. ما الدليل؟ ليس هناك دليل خاص في المسألة، إنما عموم النصوص، فاتقوا الله ما استطعتم. فالشخص مأمور بأقوال وأفعال في الصلاة، إذا سقطت عنه الأفعال لا تسقط عنه الأقوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أمرنا بالقيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد، إذا لم نستطع هل تسقط الأركان التي في هذه الأركان؟ لا، القيام هو ركن وفيه الفاتحة ركن، فإذا سقط القيام لم تسقط الفاتحة، التشهد الأخير ركن، إذا ما استطعنا الجلوس هل يسقط التشهد؟ لا يسقط التشهد. فليظهر لي والله أعلم أن هذا القول أرجح إذا كان الشخص معه عقله، إذا كان معه عقله ويستطيع أن يتكلم أن يأتي بالمشروع من الأقوال في الصلاة لا تسقط عنه الصلاة. أما إذا كان لا يستطيع لا الأقوال ولا الحال فليظهر الله أعلم في هذا الحال أن الصلاة تسقط عنه،
وتسقط عن من عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، تسقط الصلاة عن المغمى عليه حتى خرج وقتها.
المغمى عليه لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يدرك بعض الوقت لكن هذا مشروط بإدراك ركعة على الصحيح، مر بنا حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا أدرك مقدار ركعة أدرك الصلاة فيجب عليه أن يصلي الصلاة. أما إذا خرج الوقت وهو مغمى أو أدرك أقل من الركعة لا تجب عليه الصلاة. والأمر ليس خاص بالمغمى، المجنون، الحائض إذا طهرت إذا أدركت مقدار ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت تصلي، وإذا أدركت أقل لا تصلي. أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، المجنون مر بنا. المغمى عليه اختلف أهل العلم، بعضهم يعطيه حكم النائم فيوجب عليه قضاء الصلاة ومنهم الحنابلة، وبعضهم يعطيه حكم المجنون فيسقط عنه الصلاة. الإغماء إلى أي شيء أقرب، إلى الجنون أو إلى النوم؟ الإغماء أقرب إلى النوم أو إلى الجنون؟ الجنون. مغمى عليه إذا قلت فلان قم هل يستطيع أن يقوم؟ هل يعي؟ لا يعي. فالمغمى الصحيح أنه أقرب إلى الجنون. ما ذكره الشيخ رحمه تعالى هو الصحيح، أن المغمى عليه إذا لم يفق أو يدرك قدر ركعة من الصلاة تسقط عنه الصلاة. ما الدليل؟ القياس على المجنون. ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث المغمى وقضاء الصلاة لا تصح، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح عن ابن عمر أنه أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، وصح عن أنس رضي الله تعالى عنه أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، روي عن عمار أنه أغمي عليه فقد الصلاة ولا يصح، عمار بن ياسر. وأيضا روي عن ابن عمر أنه أغمي عليه قضى الصلاة فلا يصح، إنما الصحيح عن ابن عمر أنه لم يقضي الصلاة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم أغمي عليهم فلم يقضي الصلاة، ابن عمر نقل أنه أغمي عليه 3 أيام فلم يقضي الصلاة، ورواية أخرى أنه أغمي عليه يوم ولم يقضي الصلاة، أغمي عليه حتى خرج وقتها لا يقضي الصلاة. من غاب عقله بسبب مباح، غاب عقله بسبب مباح كالبنت، شخص دخل عملية فقام الطبيب عليكم السلام بإعطائه البنت، فاتته صلاة أو أكثر وهو لازال مغمى عليه في البنت، هل نقيس على المغمى عليه أو على النائم؟ على المغمى عليه الصحيح. فمن دخل عملية أجري له عملية وبنج فإذا لم يدرك قدر ركعة من الصلاة تسقط عنه الصلاة، وإذا أدرك قدر ركعة إما قبل العملية أو أفاق وقد بقي مقدار ركعة أو أكثر فالصلاة الحاضرة هي التي تجب عليه. ناقد السكران، ربنا عز وجل يقول تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالسكران ينهى أن يصلي وهو في حال السكر، لكن لو دخل عليه الوقت وخرج وهو سكران ما الحكم؟ هل يجب عليه نقض الصلاة أو لا؟ بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن السكران يجب عليه نقض الصلاة، ينقل الإجماع، والصحيح أن مسألة ليس فيها إجماع إنما يقول الجمهور. فالله عز وجل نهى السكران أن يأتي الصلاة حتى يعلم ما يقول، فالصلاة واجبة حقه، لكن متى ما زال العذر وجب عليه الصلاة. فالسكران يعطى حكم النائم، والسكران فيه شبه من النائم أيضا، يعني يمكن إذا أوقظ استيقظ ربما يستطيع أن يرد بخلاف المغمى عليه. فالسكران إذا كان لا يعلم ما يقول يحرم عليه أن يصلي، متى ما أفاق وجب عليه أن يصلي. والكلام على حكم الصلاة وليس على حكم شرب الخمر، سيأتي الكلام في الحدود إن شاء الله على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. انتهى الكلام على هذا الفصل.